ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في مبحث المفعول المطلق، وهو الأول من المفاعيل الخمسة، والتي قد ذكر منها المفعول به فيما تقدم استطرادا كما بيناه في الدرس السابق. والمفعول المطلق هو أول هذه المفاعيل، وإنما قدم بسبب عدم احتياجه إلى صلة، يعني بعبارة أخرى السبب في تسمية المفعول المطلق بأنه مفعول مطلق هو لأنه هو المفعول حقيقة. فعندما أقول ضربت زيدا ضربا، فالضرب هو المفعول، هو الصادر من الفاعل، فهو المفعول حقيقة، فلا يحتاج إلى صلة من جار ومجرور لكي يبين ذلك المفعول، فهو مفعول فقط. أما غيره من المفعول به أو المفعول لأجله أو المفعول معه أو المفعول فيه، فهو ليس مفعولا حقيقة، بل إما أن يكون قد ألصق به الفعل كالمفعول به ضربت زيدا، فزيد قد ألصق به الضرب، قد وقع عليه الضرب، المفعول فيه مثلا قد وقع فيه الضرب، المفعول لأجله وقع لأجله. فكل هذه المفاعيل ما عدا المفعول المطلق تحتاج إلى صلة، فلذلك استحق تسمية المفعول المطلق. وبسبب هذا الإطلاق أيضا صار سببا لتقديمه بحسب الوضع، يعني بالبحث قدم أيضا لهذا السبب. هذا المعنى راح يبين المصنف الشارح في هذا الدرس. وذكرنا أن المفعول المطلق في الدرس السابق هو عبارة عن مصدر مقيد بقيود، لذلك عرفه بأنه ما ليس بخبر من مصدر مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو لعدده، وذكرنا ما دخل وما خرج بقيود هذا التعريف. لذلك المصنف صدر أبياته بتعريف المصدر باعتبار أنه يمثل جزءا مهما، إذ أن المفعول المطلق دائما يكون مصدرا، لكن ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، فلذلك احتاج إلى تعريف المصدر ثم تقييد المصدر بقيود تنطبق فقط على المفعول المطلق. لذلك قال المصدر هو الجزء الأول من مدلول الفعل، على القول بأن الفعل مركب من جزئين، وهما الحدث المدلول عليه بالمادة والزمان المدلول عليه بالهيئة، فيكون الفعل دالا على الحدث والزمان بالمطابقة، فيكون المصدر واحد من مدلولي الفعل. وهذا المصدر إن كان مبينا للنوع أو مبينا للعدد أو مؤكد لعامله بالمواصفات الخاصة أطلق عليه في الاصطلاح أنه مفعول مطلق. هذا كله تقدم في الدرس السابق. الآن وصل بنا الكلام إلى بيان ما هو العامل. طبعا وذكرنا قبل ذلك، ذكرنا في الدرس السابق أن المفعول المطلق تارة يكون منصوبا وتارة يكون مرفوعا على أنه نائب فاعل، هذا في حالات خاصة، فيما إذا حذف الفاعل ولم يوجد مفعول في البيت صلح المفعول المطلق لأن يكون لأن ينوب عن الفاعل، ففي هذه الحالة يكون مرفوعا على أنه نائب فاعل. في غير هذه الحالة المفعول المطلق منصوب. واضح إن شاء الله. من هو الناصب للمفعول المطلق؟ أشياء المصنف يجيب عن هذا السؤال بقوله بمثله أو فعل أو وصف نصب، يعني يقول العامل للنصب في المفعول المطلق تارة يكون مصدر مثله، يعني تارة يكون مصدرا مثله، وتارة يكون فعلا، وتارة يكون وصفا. إذ أنه من المعلوم لديكم أن أقوى العوامل هي الأفعال، ففي قولي مثلا ضربت زيدا ضربا، فضربا مفعول مطلق منصوب، العامل فيه الناصب هو الفعل ضربته، وهذا لا مشكلة فيه. عندنا بعض الأسماء تعمل عمل أفعالها بشروط خاصة. من هذه الأسماء التي تعمل عمل أفعالها مثلا المصدر بثمانية شروط إن شاء الله يأتي بيانها في مبحث أعمال المصدر. فالمصدر عبر عنه المصنف بقوله بمثله نصف، يعني شنو المفعول المطلق نصب بمثله، مثله في أي شيء مو بالمفعولية المطلقة، لا المراد من المثلية في المقام المثلية في المصدر، يعني المفعول المطلق الذي عرفناه بأنه مصدر وبينا أن بين المصدر وبين المفعول المطلق نسبة العموم الخصوص المطلق، فكل مفعول مطلق هو مصدر. فإذن المفعول المطلق كما يكون العامل فيه النصب هو الفعل، يكون العامل فيه النصب هو المصدر العامل عمل فعله، فلذلك عبر عنه بقوله بمثله. فإذن بمثله مثلا أقول أعجبني ضربك زيدا ضربا، فها هنا ضربا الأخيرة مفعول مطلق منصوب العامل فيه النصب هو المصدر السابق اللي هو أعجبني ضربك زيدا ضربا، فهنا المفعول المطلق منصوب في المصدر السابق، فيمكن أن يكون المصدر أيضا عامل في أو عاملا في المفعول المطلق للنصب. كذلك من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها عندنا الصفات، من مفعول من أسماء الفاعل أو اسم المفعول أيضا بشرائط خاصة لا مطلقا، كاقترانها بالألف واللام، كاعتمادها على النفي أو الاستفهام، أو كدلالتها على الزمن المعين كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مبحث اسم الفاعل واسم المفعول. فاسم الفاعل أيضا فيه الصلاحية لأن يعمل عمل فعله، وإذا كان فعله فيه القابلية لأن ينصب مفعولا مطلق كان للاسم الفاعل واسم المفعول أيضا نفس القابلية في نصب المفعول المطلق. فمثلا أقول زيد قائم قياما، أو زيد مضروب ضربا وإلى آخره، فضربا وقياما في هذين المثالين مفعولان مطلقان العامل فيهما في المثال الأول هو قائم الذي هو اسم فاعل، وفي المثال الثاني هو مضروب. واضح إن شاء الله. فإذا الآن قول المصنف بمثله أو فعل أو وصف النصيب يعني أنه كما ينصب المفعول المطلق بالعامل المشهور وهو الفعل، ينصب بما يقوم مقام الفعل أو ما يعمل عمل الفعل بشرائط خاصة كالمصدر والواو. واضح إن شاء الله. انتهت. الآن الشارح شي بين لنا بعد أن بين لنا تعريف المفعول المطلق وقيوده، ذكرنا العامل في النصب في المفعول المطلق النصب وهو ثلاثة، المصدر والفعل والوصف العامل عمل فعله. بعد ذلك الشارح ايش بين لنا؟ بين لنا سبب السبب اللي ذكرناه احنا في الدرس السابق وفي هذا الدرس من من من, من السبب في لتسمية المفعول المطلق بأنه مفعول مطلق. يبقى المطلب الأخير اللي راح يذكر الشارح تبعا للمصنف هو قوله وكونه، يعني وكون المصدر، هذه الهاء عائدة على المصدر، وكونه أي وكون المصدر أصلا في الاشتقاق، أصلا في الاشتقاق لهذين، من هذين اللي هما الفعل والوصف المار ذكرهما في الشطر الأول من البيت، مو قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، فعندي شنو بمثله يعني المصدر أو فعل أو وصف، بعدين قال وكونه يعني وكون المصدر أصلا لهذين السابقين وهما الفعل والوصف انتخبه اختيره. هذا المعنى، هذا الشطر من البيت يبين فيه المصنف الخلاف الواقع بين البصريين والكوفيين في أنه في أصل الاشتقاق. يعني بعبارة أخرى مثلا أجي أخذ الفعل ضربة، الفعل ضربة مادته الأصلية حروفه الأصلية شنو؟ ضاد راء باء. فألاحظ عندي كلمة ضرب اللي هي مصدر، وعندي ضرب، وعندي يضرب، وعندي اضرب، وعندي ضارب، وعندي مضروب، وعندي مثلا اذا كانت صيغة اخرى افعل تفضيل، وعندي صفة مشبهة ممكن انا اصوغها من عزة. فمشتقات او صيغ كثيرة كلها مشتملة على الضاد والراء والباء. الان من هو الاصل في هذه الصيغ الكثيرة؟ وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون قالوا ان اصل الاشتقاق يعني المصدر، يعني الاصل هو ظرف، وبعدين الافعال والصفات اللي هي الافعال طبعا باقسام، المضارعة والماضية والامر، والصفات ايضا باقسام، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، افعال التفضيل، هذه كلها مشتقة من المصدر. الكوفيون يقولون لا، اصل الاشتقاق هو الفعل. هم وقع بينهم الخلاف انه يا فعل اصل الاشتقاق الفعل الماضي لو الفعل المضارع، طبعا الكوفيين عندهم فعل الامر مقتطع من المضارع، هذا مر علينا فعل الامر، فعندهم الفعل قسمين، امر عفوا مضارع وماضي. فبعد اتفاقهم على ان الفعل هو اصل الاشتقاق اختلفوا انه يا فعل هو اصل الاشتقاق المضارع لو الامر، بعضهم يقول المضارع، ليش؟ يقول لانه المضارع هو الملحوظ اولا، يعني انا اولا من اريد افعل الفعل، الفعل من اريد اقول انا راح اكتب مثلا، فش اقول؟ اقول راح اكتب، وبعدين يصير حال اكتب، وبعدين يلا يصير شنو؟ كتبته ماضي. فبهذا اللي حاضر شعدهم يقول المضارع اولا فهو الاصل، بعضهم يقول لا الماضي هو الاصل. ليش؟ لانه باعتبار انه ماضي تحقق ومضى فهو الاصل، ثم ياتي الحال، ثم ياتي المستقبل. واضح ان شاء الله. المهم هسه ما لنا علاقه انه، المهم الكوفيون قالوا ان اصل الاشتقاق هو الفعل، البصريون قالوا ان اصل الاشتقاق هو المصدر. سؤال: هل هناك ثمرة مترتبة على هذا الخلاف؟ اكو ثمرة نحوية، ثمرة بلاغية، اكو لو ما اكو؟ هذا السؤال اريد جوابه، اريد جواب التحرير، يعني احنا بس نبحث خلاف، يعني اذا كان الخلاف ما بي ثمرة، مثل من مثلا ينقلون يقولون مثلا كتب الاصول عندهم قضية مبحث الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية انه هذه الفاظ الصلاة، لفظ الصوم، لفظ الحج، لفظ الزكاة، هذه مو كلها منقولات، هل هي منقولات تعينية لو منقولات تعيينية؟ اذا منقولات تعيينية يعني شنو؟ يعني النبي المشرع صلى الله عليه وآله إذا قال لفظ الصلاة اللي كانوا يستخدمون العرب مثلا سابقا بالدعاء، احنا راح نغير اسمه نجعله للأركان المخصوصة، زين؟ فوقع بينهم الخلاف انه هذه الالفاظ اذا وردت على لسان الشارع ايش نحملها؟ نحملها على الأركان المخصوصة باعتبار أنها صارت حقائق شرعية، فهي حقيقة لو نعتبرها شنو؟ مجاز. وأكو بحث هذا في هذا القضية يسمى بحث الحقيقة الشرعية. زين أكو ثمرة مترتبة عليه؟ أكثرهم يقول ماكو ثمرة مترتبة عليه، ويبحث لك عنه خمس سنين ست سنين بس المبحث الحقيقة الشرعية، وهو مثلا يعني على سبيل المثال انه ما بي ثمرة عملية، مثلا يعني ما عندنا مثلا حديث وقع فيه الخلاف في هذا اللفظ. انه المهم يعني قصدي شنو؟ قصدي انه الخلاف اذا ما بي ثمرة المفروض تقل الفائدة بيه والاهتمام بيه. فخلي نشوف هذا مبحث الاشتقاق، كون المصدر اصل الاشتقاق او الفعل هو اصل الاشتقاق بي ثمرة، اريدكم تقرون عن هذا الموضوع. طبعا هذا المبحث مر عليكم بأدلته التفصيلية، وين بالمراح، أول صفحة بالمراح، مو اللي قارين مراحل أرواح بالصرف يعني. الكوفيين عندهم، الكوفيون عندهم أدلتهم، والبصريون عندهم أدلتهم. الشارح هنا أنا ما ذكر غير دليل واحد للبصريين، شي يبين النبي يبين لنا ترجيحه لرأي البصريين، ولذلك قال المصنف أيضا اختار هذا الرأي وقال وكونه يعني وكون المصدر أصلا للفعل والواقع انتخذ اختير، فالشارح على هذا المذهب، وأكثر النحاة على مذهب البصري. طبعا أكو رأي ثالث بالمقام، وهو أنه يذهب إلى أن الفعل والمصدر كلاهما أصل، كلاهما أصل برأسه. زين الصفة شنو؟ صفة فرع، علي من فرع؟ على الفعل، على المصدر. المهم هسه هذا رأي، بس المشهور من الآراء هو رأي البصريين ورأي الكوفيين. الآن أدلة الكوفيين ببساطة، واحد من الأدلة هم راح أخلي سؤال عليكم، أريد أشوف معلوماتكم الصرفية، اللي هو الدليل الأول بالمراح. الدليل الأول بالمراح يعني الآن كلامنا فعلا بمن؟ بأدلة الكوفيين القائلين بمن؟ القائلين بأن الفعل هو أصل الاشتقاق. الدليل الأول بس راح أذكره وبيانه، أسأل عنه بالدرس القادم إن شاء الله، أريد واحد يبين لي إياه بالدرس واضح. شو يقولون؟ يقولون الدليل على أن الفعل هو الأصل هو أن المصدر تابع له بالصحة والإعلال، مو تذكرون؟ فمتى ما صح الفعل صح المصدر، مثل من قاوم يقاوم، ومتى ما أعل أو اعتل الفعل اعتل المصدر، مثل شنو؟ عفوا يقاوم، المهم يقاوم قياما، يقاوم قواما وقام قياما الثاني واضح. فإذا يقول المصدر تابع للفعل بالصحة والإعلال، هذه التابعية راسمة لمن؟ راسمة إلى أن المصدر فرع عن الفعل. هذا أريد بيانه، وأنه شلون نجاوب عليه، تحضير امتحان شفهي يعني، أسأل به غدا بالدرس أثناء الدرس تراجعوا لهذا المعنى، لأنه ما أريد من عندكم أنه الدرسون أنا شنو اللي أثارني وخلاني أركز على هذا المطلع. سمعت الشيخ في درس التفسير هذا الأسبوع، درس التفسير هذا الأسبوع مطرق لقضية أنه لماذا عبر الخضر سلام الله عليه في قضيته مع موسى حادثة تهديم الجدار يعني بناء الجدار وخرق السفينة عن نفسه وعن بالقتل عن الله تبارك وتعالى، فهناك أثار قضية جرى الميزاق وجرى النهر وقضية إسناد الشيء إسناد الفعل إلى غير ما هو له، قال لابد أنه أكو قرينة وأكو نكتة. فسماح الشيخ قائل أنه بعد طلبة النجف وطلبة النجف كونوا يعرفون النكتة في قول العرب جرى النهر أو جرى الميزاب، مع أن الميزاب ما يجري ولا النهر يجري، الماء يجري سواء في الميزان أو في النهر، وقال لكم هذا الميزاب ما نفعل له 60 سنة ما يجري في مكانه، فكيف يقول العرب جرى الميزاب؟ زين فهذا إسناد الشيء لما لغير ما هو له في نكتة، فما هي النكتة في جرى الميزاب وما هي النكتة في جرى النهر؟ هذا واحد من أدلة البصري في هذا المقام، واحد من أدلة البصري. فأنا جاء واحد من الطلبة واقعا فأني قلت له تدارس مراح لو ما دارس مراح، قال لي دارس انت تذكر الدليل مع البصريين هسه اللي راح نذكره؟ قال لي اذكر. قلت له مو نفس الامثله اللي ما سمعت الشيخ اللي ذكرين. قلت له من درست المراحل ما عرفت انه النكته شنو، شلون قاعد درست المراحل. فالمهم انا قصدي اريد اركز، تلاحظون انه علمائنا الكبار الله يحفظهم جميعا، خصوصا يعني بحث الشيخ تلاحظون دائما واقعا. انا يعني انصح كل طالب انه يعني يحرص على حضور هذا الدرس لما فيه من فوائد، مو فقط تفسيريه يعني، فوائد بلاغيه، فوائد اصوليه، فوائد نحويه، فوائد عقائديه، اضافه الى الفائده الاخلاقيه اللي يمثلها الاستماع لمثل هؤلاء يعني مثل هذه الشخصيات الكبيره اللي كل احنا ان شاء الله هم يعني مثال واقع. فقلت لك الشيخ جناب الشيخ يركز على هذه المطالب دائما، ويركز على انه انت ترى يذكرك بهويتك انه انت طالب حوزة النجف، وطالب حوزة النجف يكون هذه الامور لا تغيب عنه. قصده وقاصد الشيخ بهذا التعبير يعني مو تعصبا، يريد يقول لك ترى حوزة النجف لها خصوصيتها، والطالب المنتمي لهذه الحوزة لابد ان يتصف بمواصفات خاصة يكون أهل بها لأن ينصف بأنه طالب في حوزة النجف. فهذه الأمور العويصة يقول لك تبع طالب نجف يكون هذا مذهب عنه. فهذا قصدنا. المهم هذا الدليل الأول من أدلة الكوفيين، وهو أن المصدر تابع للفعل في صحته واعتلاله، وهذا راسم للفرعية. فأريد الدرس القادم بيان هذا الدليل وإمكانية الرد عليه، كيف يرد لكي نرجح رأي الكوفي البصري. الدليل الثاني أو الأدلة الأخرى اللي يعتمد عليها الكوفيون هو أنه يعتمدون على أن رتبة العامل أو أن العامل مقدم بحسب الرتبة على المعمول، وكذلك أن المؤكد مقدم بحسب الرتبة على المؤكد. من على هذين الأساسين شو يقولون؟ يقولون أنه إذا أقول ضربت ضربا، تقدم قبل قليل أنه من هو العامل للنصب في المفعول المطلق، أصل العوامل من هو؟ الفعل. فالفعل بما أنه عامل في المصدر الأصل فيه أن يكون هو العامل، والعامل مقدم بحسب الرتبة، فإذا الفعل مقدم بحسب الرتبة على المصدر. وعلى هذا تمسكوا الكوفيون، تمسكوا بأنه بما أنه مقدم رتبة فهو أصل للمصدر. وكذلك قلنا أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام، تارة مؤكد لعامله، وتارة مبين لنوعه، وتارة مبين لعدده. فإذا كان مؤكد لعامله فهو مؤكد، فالعامل شي صيغ مؤكد، والمؤكد متقدم ايضا رتبة على المؤكد. فاذا بهذا على هذا الاساس شي صيغ الفعل مقدم على المصدر اعتمادا على تقدمه رتبة. ذن الدليلية البصريون يردون عليها بعدم التلازم بين التقدم الرتبي وبين الاصالة في المقام. فيقول نعم حتى لو كان متقدم الرتبة لكن هذا لا يعني انه اصل والمصدر فرع، فقد يكون الفرع مقدم بحسب الرتبة ولا يعني ذلك كونه اصلا. واضح ان شاء الله. هذه ادلة الكوفيين. بعد اكو ادلة ترى طويلة وعريضة، اللي يحب يراجع المراحل يراجع اي كتاب اخر يتطرق للخلاف. البصريون بعد طبعا الرد على أدلة الكوفيين يحتجون بأدلة. طبعا قلت لك كان الشارع ذكرنا بس دليل واحد، أنا هم يعني إيش بسرعة يعني من نبقى ويا التفاصيل، بس هو هذا الدليل اللي بيه مشكلة جرى النهر وجرى الميزان. شو يقولون؟ يقولون لفظة البصريون، يقولون لفظة مصدر، لفظ مصدر هذه شنو؟ قالوا اسم مكان، اسم مكان. شلون اسم مكان؟ قالوا لأنه العرب شو يقولون؟ يقولون للمكان اللي تجي تشرب من عنده الناقة مصدر. يعني شنو؟ يعني مكان الصدور، مكان الذي تصدر عنه الناقة. فالمصدر كذلك سمي مصدر لأنه المكان الذي تصدر عنه باقي المشتقات. واضح؟ تكون فيهم ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم هذا لا مو اسم مكان، هذا مو اسم مكان، المصدر مو اسم مكان، وانما هو اسم مفعول. اسم مفعول يعني هذا المصدر اطلق ويراد منه المصدور. فصار صار هو المصدور مو ما يصدر عنه. زين شنو دليلكم أيها الكوفيين على أن المصدر يراد منه المصدور؟ قالوا العرب غالبا ما يستخدمون من هذا الصيغة ويريدون من عندها اسم المفعول، يعني صيغة مفعل ويريدون من عندها اسم مفعول. مثل من؟ قالوا العرب يقولون مركب فاره، ويقولون مشرب عذب. يردون من عدة، يردون من عدة مو مركب فارس، مو مكان الركوب، يردون من عدة المركوب فارس والمشروب عذبه. واضح إن شاء الله؟ وصلت النوبة إلى من؟ إلى البصري. البصريين شلون يردون عليه؟ قالوا لا، هذا مركوب مركب فارس ومشرب عذب، هم يحتمل فيه أنه يراد منه اسم المكان. يعني شون يقولون مشرب عذب؟ يعني المكان الإقلاص هو العذب، لو ما فيه هو المشروب. يقول لا، يمكن أن يكون مرادهم أنه ما فيه الماء، ما فيه الشراب عذب، وأطلق العذب أو وصف نفس الإقلاص، وصف بأنه عذب بسبب المجاورة. مثل من؟ مثل جرى الميزاب وجرى النهر. جرى الميزاب وجرى النهر، يقولون جرى الميزاب وجرى النهر، مو النهر يجري ولا الميزاب يجري، لكن قالوا جرى النهر أسند الجريان للنهر لأنه مجاور للميزاب ومجاور للنهر، مو النهر يجري. يقولوا مع ذلك القرآن يستخدم هذا، جنات تجري من تحتها الأنهار، مو الأنهار تجري، المياه التي في الأنهار تجري. رب اجعل هذا بلدا آمنا، يقول مو البلد آمن، هو الناس الذين في البلد هم آمنون، البلد لا يوصف بأنه آمن. أو مكرون، مكرون ليلي، مو مكرون ليل، مو الليل، الليل ما بي مكر، مكرو لأنه مجاور ليقع عادة في الليل المكر فأسند إليه، وإلا لا يسند المكر المن ولا يضاف إلى الليل. واضح إن شاء الله؟ فإذن شو يقولون البصريين؟ يقولون أنه نفس لفظة مصدر تدل على أن المراد منه أنه هو مكان الصدور، فبقية الأشياء تصدر عنه، كما يقول العرب أن هذا مصدر الناقة لأنه شنو؟ الناقة تصدر عن. واضح؟ أما أشكال الكوفيين عليه فغير نهر لرده بمثل جرى النهر وجرى الميزاب. واضح توجيه الدليل؟ هو طبعا هذا منعقد على ثاني منعقد أدلة البصر. المصنف الشارح ما اعتمد على هذا الدليل، جاب دليل يعتمد على مقدمة، وهي أن الفرع دائما فيه زيادة على الأصل دائما. شنو مثالهم العرفي؟ يقولون مثلا عندي فضة، فضة ما مصوغة، فضة خام، يقول من أريد أصوغ من عندها آنية، أخلي زيادة لو ما أخلي زيادة على الفضة المطلقة؟ يقول لازم اجيب لها فد قالب، فد صياغه، فد مواد اخرى حتى شو تصير. فكانه بحسب البداهة أن الفارع زائد على الأصل، واضح؟ وهذا ملاحظ بوضوح في قضية المصدر والفعل، إذ أن الفعل والمصدر إذا قسناهما لفظيا، طبعا والصفات كذلك، إذا قسناهما بحسب الألفاظ فألفاظ الأفعال يعني حروف الأفعال وحروف الصفات أكثر من حروف المصادر، ففي حين تجد ضرب تجد ضرب زيادة حركات، ضارب زيادة أليف، مضروب زيادة ميم وواو وإلى آخره، فتجد هذه الزيادة اللفظية كذلك زيادة بحسب المدلول، إذ أن مدلول الفعل هو الحدث والزمان، وبعضهم يقول النسبة إلى فاعل، وبعضهم يقول إن حتى المكان يبين بالفعل، في حين المصدر الاتفاق على أنه لا يدل إلا على الحدث، واضح إن شاء الله. فإذن بسبب هذه الزيادات اللفظية والمعنوية إضافة إلى كون زمن المصدر مطلق ما بي زمن، المصدر ما بي زمن، من أقول ضرب هو صحيح حدث صحيح محدود بالزمان لكنه ما مبين بالزمان، في حين شحتاجه ويقول، فإذا المصدر مطلق من جهة الزمان، فيقول احتاجوا إلى بيان الزمان إلى صيغ جديدة لا يمكن بيانها بمن؟ بنفس المصدر، ففاغوا واشتقوا من المصدر فعل ماضي فعل مضارع فعل كذا إلى آخره، صفات حتى أبين بها نسبة إلى الفاعل إلى آخره، فصارت هذا راسمة علمة هذه الزيادات اللي هي يعني المصدر المقيد بزمن معين، المصدر المقيد بالنسبة إلى الفاعل إلى آخره، زيادات راسمة علمة راسمة للفرعية. إذن هذه الزيادات اللفظية والمعنوية والقيود هي راسمة لفرعية الأفعال والصفات على المصادر. كل أدلة أكثر أدلة البصريين مبتنية على الزيادة، لذلك جمعها الشارح بدليل واحد وهو زيادة الفرع على الأصل وهي راسمة للفرعية. أقرأ العبارة، العبارة الباقية عندنا بها ثلاث مطالب. المطلب الأول بيان العامل بالمفعول المطلق وهو إما مصدر أو فعل أو قال مطلق. المطلب الثاني اللي راح يذكر الشارح سبب تسمية المفعول المطلق بالمطلق وهذا بيناه، والمطلب الثالث هو كون الأصل أصل الاشتقاق هو المصدر والفعل والوصف هما فرع، وهذا رأي البصريين وهو الذي يختاره المصنف والشارح كذلك. قال قوله في على هذه الطبعة صفحة 102 بوسط الصفحة تقريبا، قوله بمثله أو فعلين أو وصف نصب بيان لأن المصدر، يعني بيان لكون المصدر ينتصب مفعولا مطلقا إذا عمل فيه مصدر مثله، واضح؟ طبعا بشرائط معينة راح يجينا بإعمال المصدر، 8 شروط لإعمال المصدر، نحو سيرك، لاحظ مو هذا المحل الشاهد، سيرك السير الحثيثة متعبون، لاحظ سيرك مبتدأ والكاف مضاف إليه وهو مصدر، السيرة هذا منصوب على المفعولية المطلقة، منو العامل به؟ سير الأول، الحثيثة صفة للسير يعني هذا مصدر مبين للنوع، متعبون خبر للسير الأولى، زين، أو فعل يعني يكون العامل فيه فعل من لفظه، طبعا راح تجينا هذا مشكلة أنه يمكن أن يكون الفعل العامل مغاير للمفعول المطلق باللفظ، نعم إذا كان مرادفا له، مثلا جلست قعودا يجينا النقاش فيه فرح جذلا يجينا هذا إن شاء الله لكن الضابط العام أنه لا، ضربت ضربا قعدت قعودا جلست جلوسا. فهذا ناظر للأصل للقاعدة العامة. قال أو فعل من لفظه نحو قمت قياما وقعدت قعودا، أو صفة كذلك، يعني صفة من لفظه كذلك نحو زيد قائم قياما. فقياما مفعول مطلق منصوب باسم الفاعل، أو قاعدون قعودا، يعني زيد قاعد قعودا. الآن فإن قلت لما سمي هذا النوع مفعولا مطلقا، قلت للجواب ليس لأن غير يحتاج إلى صلة إلى جار ومجرور، مفعول به يحتاج به، مفعول لأجله يحتاج لأجله المفعول، في حين المفعول المطلق لا، هو مفعول حقيقة فسمي مفعولا مطلقا. قال قلت لأن حمل المفعول، لأن حمل لفظ المفعول عليه على هذا الذي نحن بصدده لا يحوج إلى صلة، ما أحتاج البسط أقول هو مفعول، فأنا واقعا هو المفعول حقيقة لأنه مفعول الفاعل حقيقة بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منها مفعولا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به، هذا المفعول به. من أقول ضربت زيدان ألصقت الضرب زيد، فأقول مفعول به مو هو المفعول حقيقة. زين، أو وقوعه فيه في الضرب، أو لأجله في المفعول لأجله، أو معه في المفعول معه. قال فلذلك احتاجت هذه الأربعة الأخيرة في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر، في حين المفعول المطلق ما احتاج هو، لأنه هو المفعول حقيقة. من أقول ضربت ضربين، الضرب هو المفعول الصادر هو من الفاعل. قال ولما خصت هذه بالتقييد خص ذلك بالإطلاق. قوله الآن الشطر الأخير وكونه أصلا لهذين انتخب بيان لكون المصدر، لأن المصدر أصل للفعل والواصل في الاشتقاق على رأي البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر وهو باطل. شو يقول؟ شنو دليلك؟ يقول لأن الفارع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة، والفعل كذلك فيه معنى الأصل اللي هو الحدث زائدا الزمان، فإذا الفعل هو الفارع. قال لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة، ولا شك أن الفعل يدل على المصدر والزمان، ففيه معنى المصدر وزيادة اللي هو الزمان، فهو فرع والمصدر أصل لأنه دال. ليش؟ لأن المصدر بالمقابل المصدر دال على بعض ما يدل عليه الفعل، والفعل يدل على ما دل عليه المصدر وزيادة. زين، وبنفس ما يثبت به فرعية الفعل يثبت فرعية الصفات، فالصفات كذلك أيضا بها معاني زائدة على المصادر فهي فرع، فبنفس الدليل فلشا. يعني شنو عليه من يثبت؟ المصدر يدل على الحدث. لا هو بعد ما عندهم فرق، لا ما عندهم فرق، ما يفرقون بين اطلاقهم الحدث والمصدر على المعنى الحدثي المشتمل عليه الفعل. لا ما يكون ابتلاء، ما ابدا ما يكون، وانما للمرادف بين معنى الحدث ومعنى المصدر فيعبر باي تعبير شاء. قال وبنفس ما يثبت، يعني بنفس الدليل الذي يثبت به فرعية الفعل يثبت فرعية الصفات من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وغيرهما، يعني كالصفة المشبهة وأفعال التفضيل وصيغة المبالغة، فإن ضاربان مثلا يتضمن المصدر وزيادة، اللي هي شنو زيادة؟ دلالة على زمن، دلالة على فاعل غير معين، وزيادة الدلالة على ذات الفاعل للضرب، وكذلك مضروبا اللي هو اسم مفعول يدل على المصدر، وزيادة وزيادة في الدلالة على ذات الموقع به الضرب، الموقع به الضرب، فهما مشتقان من الضرب، وكذا سائر الصفات كأفعل التفضيل والصفة المشبهة وصيغة المبالغة. الحمد لله.